الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الثاني من كتاب تذكرة السامع والمتكلم، أدب العالم بنفسه وما ينبغي أن يراعيه. أخذنا في الدرس السابق ثلاثة آداب، ها؟ أن يتقلق بالزهد في الدنيا، والثاني ها نعم لا يجعل علمه طريقا مسلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، والثالث أن يتنزع عن المكاسب الدنيئة والمهن الدنيئة التي لا تليق. إذا كان الكتاب متوفر يباع هذا الكتاب طيب، ومما يحتاج طالب العلم. ابن واصل اقرأ. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله: السادس، أي من آداب العالم بنفسه، قال: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات، وإفشاء السلام للخواص والعوام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى بسبب ذلك، صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله ولا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى، وكذلك القيام بإظهار السنن وإهمال البدع في بعض النسخ، وإخماد البدع بالدال، معناه متقارب، أي كبتها وعدم إشهارها وذكرها. قال: وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه من مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. هذا الأدب السادس مما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من الآداب المهمة. أن العالم وأن طالب العلم يحافظ على شعائر الإسلام الظاهرة ولا يكون كسولا عنها مفرطا فيها، بل يكون له النصيب الأوفر والحظ الأوفر في المحافظة على الصلاة في المساجد في الجماعة وفي إفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما ذكره. ولا يليق بطالب العلم أن يكون من آخر الناس في صلاة الجماعة، في هذا الفرض يضيع ركعة وفي هذا يضيع ركعتين، وهذا يدرك الإمام على وشك الركوع وهذا يدرك على وشك الانتهاء، بل يكون طالب العلم من أسبق الناس إلى هذه العبادات، يحرص على المبادرة فيها والمحافظة عليها. ونص الله بطالب العلم أنه في أغلب الفروض يقضي ما فات بسبب تكاسله وعدم تفكيره، حتى بعض السلف كان يقول: لي منذ نظرت إلى ظهر مصل 20 سنة، وهذا يقول 30 سنة، أي لم يصلي إلا في الصف الأول أمامه الجدار، لم ينظر إلى ظهر مصلي منذ 30 سنة، أي ما صلى في الصف الثاني. وهكذا يسابقون إلى مثل هذه الأمور. قد جاء في حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما لا تخطئ تكبيرة الإحرام في 5 فروض كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وطالب العلم أحرص الناس على مثل هذه الأدلة والأحاديث ويبكر إليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلمون ما في الصف الأول من الأجر والثواب لاستهموا عليه. وما عهدنا بطلبة العلم إلا حريصين على ذلك. ومن عاش في دار الحديث بدمشق يعرف أنه كان ربما يتخاصم الأخ مع أخي، وهذا التخاصم خطأ، ولكن قد يكون لحب الخير في غير موضع على الصف الأول ويتسابقون إليه، وربما تجد بالخمس الفروض إذا بكرت لا تكاد تجد مكانا في الصفوف الأولى. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، شعائر الإسلام الظاهرة والأحكام الظاهرة يحافظ عليها حتى لا يساء به الظن، كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات. وأما التخلف عن صلاة الجماعة فإنه محرم، وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح، بل قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، كذا جاء في رواية مسلم. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض له عذر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كما في السنن: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. وهكذا يحرص على إفشاء السلام للخواص والعوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الإسلام خير فذكر خصالا وقال: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يفشي السلام للخاص والعام من الناس، إنه عبادة من أعظم العبادات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك، أي يحرص طالب العلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والمعروف هو ما عرف خيره في الشرع، والمنكر ما انكره الشرع. فكل ما عرف أنه معروف في الشرع فهو معروف، وكل ما انكره الشرع فهو منكر. فيكون طالب العلم كذلك حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلقى أذى، سيلقى أذى، ولذا قال: والصبر على الأذى بسبب ذلك. ولذا لما ذكر الله التواصي بالحق ذكر بعده التواصي بالصبر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وتواصوا بالصبر. وفي وصايا لقمان لابنه كما ذكر الله جل وعلا ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله الأذى، إما يتكلم في عرضه، وإما يعتدى عليه في جسده أو ماله أو غير ذلك من الأذية. وهذا والله طريق لا بد فيه من هذا الأمر. فطالب العلم يوطن نفسه: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيط نسر. فيناله الأذى بقدر أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبحسب إيمانه وثباته. فلا بد أن يصبر ويعلم أن الله مع الصابرين وأن العاقبة للمتقين، صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه ولا يخاف فيه لومة لائم. أي إذا قدر له الدخول على السلاطين يصدع بالحق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم؟ قال: كلمة حق عند سلطان الجاهل، عنده أمامه، وأما الكلام عليه من ورائه بذمه والقدح فيه وإذا دخل عليه جامل فهذا شأن المنافقين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن ناسا كانوا يدخلون على الأمراء ويتكلمون عندهم بكلام بخلاف الذي يتكلمونه إذا خرجوا من عندهم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دخل عنده صدع بالحق ونصحه وبين له، وهذا هو طريق السلف، أنهم يدخلون على الأمير والسلطان ينصحونه ولا يرون ذمه ولا التشهير به بحجة النصح. وقد جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده وليذكر ذلك فيما بينه وبينه. وتعلمون قصة أسامة بن زيد في الصحيح حين عاب الناس بعض الأمور على عثمان، فقال له: ألا تنصحه؟ ألا تدخل على عثمان فتنصحه؟ قال: أو تظنون أني كلما نصحته أعلمتكم؟ إني لا أدخل عليه فيما بيني وبينه. فهذه طريقة السلف في النصح لذي السلطان، ولكن إذا دخل عليه يجهر بالحق ويبذل له النصيحة ويوقفه على خطأه إن كان يرى فيه خطأ لوجهه. وهذا هو والله الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الجهاد قال: كلمة حق عند سلطان جاهل. قال: باذلا نفسه لله ولا يخاف في الله لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة، أي يتذكر هذه الآية: واصبر على ما أصابك، ويتذكر ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وما كانوا يتحملونه من الأذى في ذات الله سبحانه. وذكر هذا يقول: كم أذي الأنبياء وكم عوجوا. حتى ورق بن نوفل لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: يا ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك، لما قص عليه ما رأى قال: يا ليتني أكون شابا قويا حين يخرجك قومك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم، هل سيخرجني قومي من بلدي؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم كانت العاقبة للأنبياء: أذل الله الكفار وقهرهم وكسر شوكتهم وأعز الله أنبياءه ورسله وأتباعهم. قال: وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، أي مما هو من شأن طالب العلم أنه يظهر السنن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. ما معنى من سن بالإسلام سنة حسنة يا طاهر؟ أحياها، أمر بالمعروف ونهى أحيا السنن، لأن الدين كامل لا يمكن أن إنسان يأتي يسن ما يشاء، ولكن المراد أحيا السنة. من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة، فطالب العلم يحيي السنن، يقوم بإظهار السنن بالحكمة والموعظة الحسنة، يعلم الناس، لا يأتي يفعل السنة والناس جاهل بها سينكرونها عليه بلا شك، لكن الموفق من يعلم الناس السنن. ولا يمكن أن تحيي السنن في مجتمع جاهل بها، ربما لا تدخل معهم إلا في حصان، وأنك جئت بأشياء منكرة، لكن علم العلم، بين العلم للناس، إذا عرفوا السنن ربما سيصيرون حريصين مثل حرصك أو أشد أو دون ذلك، حريصين على إحيائها وتطبيقها. فأحسن طريق لإحياء السنن بث العلم في الناس وإفشاء العلم في الناس، وهكذا إحماد البدع، يحارب البدع سواء في العبادات أو فيما اعتاده الناس، أي بدعة يحاربها يخمد ذكرها. كلما طلعت حاول أن يخمدها وألا يجعلها تكشف الناس، ولا تكشف البدع إلا حين الجهل. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي خالطتكم فتنة، نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير واتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. ضرب ابن مسعود كيف يصور هذا الحال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة نشأ عليها الصغير، الصغير نشأ على هذه الفتنة، وشاخه شاب عليها الكبير واتخذها الناس سنة، يتعبدون على أنها من السنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. فقال له: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يكون هذا الشيء؟ تنشأ البدع، يربو عليها الناس وتفشو فيهم حتى يتخذونها كالسنن. قال: إذا قل علماؤكم وكثر قراؤكم وقل فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، إذا ذهب العلماء والفقهاء وكثر القراء الذين ليس لهم نصيب من العلم كبعض الوعاظ وبعض القصاص وبعض القراء، وصار هذا العلم مسلطا لأمور الدنيا، التمست الدنيا بعمل الآخرة، صارت أعمال الآخرة التي هي طاعات اتخذها الناس وسيلة لنيل الدنيا. هنا تفشو البدع، هنا تنتشر، هنا يتخذها الناس سننا يتعبدون لله بها. قال: والقيام أو القيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. ثم قال نصيحة جميلة، قال: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. بعض الأفعال جائزة مباحة، لكن يقول المصنف رحمه الله: طالب العلم الذي عنده الهمة العالية لا يرضى لنفسه بالجائز، بل يطلب أكمل الأحوال. فقد يفعل الجائز غيره من الناس مباح يتوسع فيه، أما هو فإنه صاحب همة عالية ونفس سواق إلى ما هو أكبر وأرفع، فيحرص على أحسن الأمور وأكمل الأمور، سواء في أخلاقه أو في عبادته أو في معاملته للناس، لا يقول هذا الشيء جائز وأكتفي به أنا، وإن كان في الأصل مباح وجائز إلا أنه ينبغي أن يكون صاحب همة أرفع وصاحب نفس أعلى، فيحرص على أكمل الأمور وعلى أحسن الأمور وأفضلها. لماذا؟ قال: فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. يعني يقول هذا العالم قد يراقبه للأخذ عن من لا يعلم، وهذا والله واحد، أنك إذا رأيت عالما ربما تراقب صلاته كيف يصلي، تراقب مشيته كيف يمشي، تراقب كلامه كيف يتكلم، وهو ربما لا يشعر بهذا، وأنت تتخذ ذلك أن أفعاله هي السنة. كثير من الناس من طلبة العلم ربما إذا كان مبتدئا أو من عامة الناس ينظرون أفعال العالم حجة، وهم حجة الله على العوام، لأن الله جل وعلا أمر بالرجوع إليه وأمر بسؤاله. فلأجل ذلك لا ينبغي للعالم أو لطالب العلم أن يقتصر في أفعاله وأقواله على ما هو جائز، بل يحرص على أكمل حال. لماذا يحرص على أكمل حال؟ لأن أفعاله الناس يراقبونها، منهم من يراقبها ليقتدي بها، يظن أن كل أفعاله السنة لأنه عالم. إذا لم ينتفع هو بعلمه ولم يعمل بعلمه كيف سينفع الناس؟ فلأجل هذا السبب أوصى المؤلف رحمه الله بهذه النصيحة المفيدة: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. فإن العلماء هم القدوة، يقتدي بهم الناس، ينظرون أفعالهم وأقوالهم، وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام. وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. رب أناس كثير يراقبونه، كيف تصلي، كيف تخطب، كيف تتكلم، كيف تتوضأ، كيف تفشي السلام، كيف تعامل الضيف. أناس كثير يراقبونه لأجل أن يقتدوا به وأنت لا تشعر بهذا. فقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. رب إنسان يقتدي بهديه، ونعرف والله طلبة العلم يتأثر في شيء، حتى كيف يلبس العمام، يلبس العمام له من حبه لو تأثره به. ولذا انظر الصحابة رضي الله عنهم كيف شرحوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكلمة شرحوها، حتى القعود كيف يقعد شرحوها، حتى الخطا كيف يخطو شرحوه. لا شك لا مقارنة بين العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله كلها تشريع، ولكن كثير من الناس يرى أن أفعال العالم هي السنة، فينبغي أن ينتبه في أفعاله وأقواله. انظر ماذا قال، قال: وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به. لا، ما نفعه علمه، ما طبقه على حياته، كيف سينتفع غيره؟ كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. سنده صحيح عن الشافعي عند أبي نعيم في الحلية وغيره. لا، لا يصلح الأعمال من أجل نظر الناس، لكن يصلحها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، وأيضا ليعلم الجاهل. يعني لا يكون نية أن الناس ينظرون إليه ويرون عبادته كاملة أو أفعاله كاملة، لكن إن فعل ذلك يكون لقصد أن من يتأسى به يتأسى به على وجه صحيح، ومن ينظر إليه ويريد التأسي به يكون قد تأسى به على وجه، ويكون أفعاله تعليم لغيره. بهذا إن شاء الله ما فيش. أما يفعل الفعل من أجل ينظر إليه الناس يمدحوا به أو يثنوا عليه، فهذا هو الرياء. لا، ما في هذا، لا بد من هذا، ما انتفع بعلمه، لا بد أن يكون في نيته تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم غيره. إذا علم كان ينوي بتعليم غيره لا بد. قال: ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. كان بعض السلف يقول: زلة العالم، زلة العالم، زلة العالم بكسر اللام، زلة العالم بفتح اللام. إذا زل يتابع قمع من الناس. وفي الأثر في سنن الدارمي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل بعض السلف زياد بن حدير: أتدري ما يفسد الدين؟ قال: قلت: لا يا أمير المؤمنين. قال يفسده زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة للمضلين. سنده صحيح. عمر رضي الله عنه قال لزياد بن حدير: أتدري ما يفسد الدين؟ قال: قلت له. قال: يفسده زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. فزلة العالم تزل بها أمم، وإذا العالم يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في أقواله. ولذا تجد بعض زلات العلماء تابعهم عليها أمم من الناس، وبعض فقهاء الشافعية إلقياء الرازي رحمه الله ذكر مسألة خالف فيها الشافعي، فقال إلقياء رحمه الله: قال هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره عظم خطره. هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره في الناس صيته في الناس عظم خطره. كم سيتابع على الخطر أمم من الناس. ولذا كان العالم يسأل ربه جل وعلا التوفيق. ولا يجوز للإنسان إذا علم أن العالم زل أن يتابعه. إذا علم العالم الناس أن هذا العالم زل وأخطأ فلا يجوز أن يتابعونه أو أن يتابعوه على خطأ. حتى قال بعض السلف: من تتبع رخص العلماء تزندق. وكان مما يقول بعض السلف وأظنه سليمان التيمي قال: إذا أخذت بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا أخذت بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. على سبيل المثال زل ابن حزم رحمه الله فأباح ماذا؟ الغنى، أباح الأغاني ابن حزم المعازف. زل أبو حنيفة رحمه الله فأباح شرب النبيذ ولو أسكر. انظر فقط لو أن إنسان أخذ بزلة أبي حنيفة هذا وزلة ابن حزم ماذا سيصير؟ سيصير سكرانا أو سكرانا مغنيا، وهو يزعم أنه ماذا؟ أخذ بكلام علماء. لكن كلام العالم إذا زل فيه لا يجوز متابعته. إذا كنت تحب العالم حقا لا تتابعه على خطأ، فإن هذا من الحب له. فإن متابعتك له على خطأه أخذ في طريق خطأ. ولهذا قال: عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. فيا طالب العلم اعرف أن أقوالك محسوبة عليك، وأن أفعالك محسوبة عليك، وأن تصرفاتك بين الناس محسوبة عليك. يا خيبة من خالط الناس بالأخلاق السيئة أو بعدم الصدق والأمانة في المعاملة أو بغير ذلك وهو ينتمي إلى العلم، كم سيسيء هذا إلى العلم؟ يسيء إلى العلم أكثر مما يحسن إليه. ولذا اغبط نفسك بالدليل، تابع السنة بقدر ما تستطيع في حال الرضا والغضب، وإياك والزلات التي قد تسيء إليك وتسيء إلى العلم والدين. هذه نصيحة مفيدة. الأدب السادس: أن طالب العلم يحافظ على القيام بشعائر الإسلام. ثم ما تضمنه هذا الأدب من النصائح والوصايا المفيدة. قال السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. هذا أيضا من الآداب المهمة لطالب العلم، لا يكتفي بالواجبات بل يحرص على المندوبات، يحافظ عليها. إذا لم يحافظ طالب العلم على المندوبات، من الذي سيحافظ عليها؟ يحافظ على مندوبات الصيام، مندوبات الصلاة، مندوبات الذكر، السنن في هذه العبادات، لتعلم أن هذه السنن مثل السور ومثل السياج على الفرائض. فالفرائض مثلها مثل بناء، والنوافل مثلها مثل سور وسياج محيط بهذا البناء. فما دام السياج موجودا، البناء الذي بداخله محفوظ. فإذا هدم هذا السياج تعرض للدخول إلى ذلك البناء. فما دامت السنن موجودة وطالب العلم حريص على المندوبات، هذا سيكون حرصه على الواجبات من باب أولى. فإذا فرط في المندوبات ربما يتدرج به الشيطان حتى يستزله ليفرط في الواجبات وفي الفرائض. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التقرب إلى الله بالنوافل سبب لمحبة الله للعبد وسبب لتوفيق الله للعبد، كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله سدد جوارحه، سدد يده، سدد رجله، سدد سمعه، سدد بصره، سدد لسانه. هذا والله من أعظم المطالب التي يطلبها طالب العلم، أن تسدد هذه الجوارح، أن تكون منضبطة بالحق، ملازمة له، أقواله في إطار الحق، أفعاله في إطار الحق، مشيه، كلامه، قعوده، كله في الحق. السبب الذي يوصل إلى هذا هو التقرب إلى الله بالنوافل، ليجعل الإنسان لنفسه نوافلا من صلاة وصيام وذكر وقراءة القرآن وصدقات وغيرها بقدر ما يستطيع. قال: فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى في القلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أثناء الليل والنهار. ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها هذه من النوافل العظيمة. يلازم قراءة القرآن، يقرأ القرآن ما استطاع، والقرآن تجارة كما أخبر الله أنه تجارة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة ما تبور أبدا، دائما رابحة، دائما مثمنة، مثمرة، لا تدور أبدا هذه التجارة. كذا ذكر الله سبحانه ويواطئ القلب اللسان. ونحن بحاجة والله جميعا أن نكون على ذكر لله، ذكر عظيم. حكى ابن القيم رحمه الله في الوارد الصيب عن شيخ الإسلام قال: ولقد كان إذا صلى الفجر استقبل القبلة ثم قعد يذكر الله حتى ينتصف النهار. شيخ الإسلام يقعد يذكر الله حتى ينتصف النهار. قال ثم يلتفت إلي فيقول هذه غدوتي، أي هذا صبوحي، لو لم أتغد هذه الغدوة أو لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قواي. وكان يقول رحمه الله الذكر للقلب مثل الماء للسمك، ذكر الله سبحانه لقلب العبد مثل الماء للسمك، السمك إذا خرج من الماء مات، هكذا القلب إذا فارق الذكر مات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكم حكى شيخ ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام من أحواله، حكى عنه كلاما جميلا في الوابل الصيف، وأنه كان كثير الذكر لله، كثير العبادة لله. وكان ابن القيم رحمه الله فيما ذكر مترجموه كما ذكر ابن كثير وغيره قالوا وكان من أطول الناس صلاة وأكثرهم عبادة يعجب منه من رأى صلاته. السلف وإمة الدين على ما كان من العلم كانوا عباد، فهذا والله نصائح لنا جميعا، كلنا بحاجة إلى نصيب من نوافل العبادات تعيننا على العلم وتعيننا على الدعوة إلى الله وتعيننا على السير على هذا الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار، اذكر الله، عرض على أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار القيام والقعود، غير من الأذكار حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. ومن نوافل العبادة من الصلاة، يأخذنا من الصلوات، يحافظ على الرواتب، يحرص على صلاة الضحى، على قيام الليل ما تيسر، والصيام ما استطاع من الصيام. وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم أهل الحديث وطلاب العلم، فإنهم أكثر الناس ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل لم يصحبوا نفسه لكن أنفاسه صحبوا، وإن كانوا لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحبوا أحاديثه وسنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله أو إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، السنن عن أبي أمامة جعل بن مسعود عند الخطيب في الجامع جعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، مئة يثني عليه الله في الملأ الأعلى. فيحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وهكذا إذا كتب يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن السلف، أنهم إذا كتبوا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم كتبوا الصلاة عليه، ليس اعتمادا على حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، فإن الحديث موضوع. من صلى علي في كتاب أي مكتوبا لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، الحديث موضوع ضعيف جدا. ولكن على عموم الأدلة التي فيها الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. وكان جعفر بن محمد الذي يلقب ماذا؟ الصادق، قال عنه شيخ الإسلام من أئمة السنة بالاتفاق. كذبت عليه الرافضة ما لو عاش مثل عمره لما قال ذلك الكلام، أو لما قدر أن يقوله، كلام شيخ الإسلام في منهج السنة. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. وكان ابن القاسم، هو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار وغيرها ذكرها القاضي عياض في كتابه الشفاء، كلها الآثار وغيرها ذكر أكثر منها وهي هنا باختصار، القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء. ما موضوع الشفاء يا محمد؟ ها؟ في بيان حقوق المصطفى، الصلاة وغيرها. الشفاء في ذكر حقوق المصطفى، هو الذي قال القائل فيه على سبيل الإلغاز: كلهم حاولوا الشفاء ولكن، كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. من مراد ما أتى بالشفاء إلا عياض؟ أي كتاب الشفاء. كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. وكتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى من أحسن الكتب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الآثار بأكثر منها نقرأها. نقلها عنه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا المجلد الأول صفحة 226 وما بعدها، وهي في كتاب الشفاء في المجلد الثاني صفحة 41 إلى 42. قال رحمه الله: ذكر عن مالك، قال ذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني تلميذ ابن سيرين، سئل مالك عنه فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين، أي أيوب، فكنت أرمقه، أي مالك يقول كنت أراقبه، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، كتبت عنه الحديث. كل هذه آثار سيذكرها الآن في إجلال السلف للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هنا قال فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. قال: وقال مصعب بن عبد الله، مصعب بن عبد الله الزهيري أو الزبير من تلاميذ مالك، هو راوي الموطأ عنه في بعض الروايات. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، قيل له: ما هذا الذي يحصل لك؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى نرحمه. قال، أي مصعب بن عبد الله، كلها يرويها أسانيد صحيحة، القاضي عياض نقلها عن مصعب بن عبد الله يرويها عن مشايخ. وقال: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد استلفت إليه زمانا، أي ذهبت إليه وإلى مجلسه ودرسه، فما كنت أراه إلا على ثلاثة خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم، هذا الذي ذكره المؤلف، قال: وكان ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن يزيد. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، اصفر، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا بكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وهذا من جلال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. ولعلكم سمعتم صوتا مسجلا للشيخ ابن باز رحمه الله إضافة إلى هذه النقول عن السلف، وهو من علماء السلف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ بكى حتى ما استطاع يكمل يتكلم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن وجود حبه، ثم قال: يشهد الله أننا نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا، ثم بكى حتى انقطع عن الكلام وما استطاع يتكلم. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله، فهو واجب على العبد. ولا يتم إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين، كذا في رواية لمسلم حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أنه حتى يكون أحب إليه من نفسه، قال له عمر: لأنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. فمحبته صلى الله عليه وسلم واجبة، وتعظيمه فرض، وإجلاله فرض على الناس. قال: وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. ورد في أحاديث فيها ضعف أن من حفظ سورة كذا ثم نسيها فعليه كذا وكذا، ولكن هي نعمة كفرها. إذا كان من تعلم الرمي ثم ترك فهي نعمة ماذا؟ كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم ترك، أي ترك الرماية بعدما تعلم، فهي نعمة كفر. كيف بمن تعلم القرآن ثم نسيه؟ والعياذ بالله. يحفظ القرآن ثم ينساه ويفرط فيه حتى يذهب من ذهنه، هذا خذلان من أكبر الخذلان. فإذا قرأ يتفكر فيه ويتدبر، فإن الله أنزل كتابه ليتدبر، ليتدبر كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: والأولى أن يكون له منه ورد في كل يوم أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يقل به. هذا الذي ينبغي طالب أن يكون له كل يوم ورد. وأحسن ما يكون ورد القرآن أول اليوم بعد الفجر، يفتتح يومه بكلام الله، بركة عظيمة. وإذا استطاع أن يختم يومه بكلام الله فهي بركة، ولكن يبدأ اليوم بكلام الله، يقرأ من الجزء أو الجزئين أو الثلاثة أو ما تيسر له، ورد كل يوم. قال فإن غلب عليه فيوم ويوم، إن غلب عليه لم يحضر كل يوم على يوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما. الله أعلم ما وجه المناسبة ترك الاشتغال في ليلة الثلاثاء والجمعة، لعله مع الصيام الاثنين والخميس سيكون ليلة الثلاثاء والجمعة مرتاحا، وإلا ما ظهر لي وجه هذا. قال وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن. ورد في الحديث، حديث من؟ عبد الله بن عوف الصحيح، قال فقرأه في كل سبع ولا تزد عليه. قال وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. كم سيحتاج يقرأ؟ ها؟ ثلاثة أربعة وشيئا، يحتاج يقرأ أربعة أجزاء تصير كم؟ 28 جزءا، وأكثر من الربع جزء قليلا. نعم، أربعة أجزاء وربع يقرأها، يختم القرآن في كل سبعة أيام. ها؟ جاء في حديث آخر أن من قرأ القرآن في أقل من سبع ليال لا يفقهه، والذي يعرف ما فيه بعد، لكن هذا من أجل يستمر عليه، من أجل يستمر عليه، لا تزل عليه، لأجل أن تستمر عليه. فورد القرآن لا بد منه، لا بد أن يجعل طالب العلم لنفسه وردا. أما يصلي الفجر ينام ضيع فرصة اليوم هذا. يقول ما حال الحديث البخيل الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي؟ الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، هو حديث صحيح، لكن هنا تنبيه، المشهور في الحديث عن علي رضي الله عنه، وكذلك ذكره النووي في رياض الصالحين وغيره عن علي، وقد نبه جماعة من العلماء أنه حصل في خطأ، وأن الصواب عن الحسين بن علي وليس عن علي، كما نبه على ذلك ابن القيم في أوائل كتاب جلاء الأفهام، وكذا الدارقطني وغيره. قال هجر أهل البدع بدون سلام من القربات إلى الله، يعني حين ذكر المؤلف وإفشاء السلام للخواص والعوام، نعم إذا كان لمصلحة، إذا كان فيه مصلحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب يأتي يرد عليه السلام فيقول والله ما أدري أحرك شفتي برد السلام أم لا، وجاء كعب على ابن عمه أبي قتادة فسلم عليه ثلاثا فلم يرد عليه السلام، فبكى كعب وانصرف. فإذا كان لمصلحة فهو من القربات إلى الله سبحانه. ولذا لما ذكر أبو داود في سنن حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال أبو داود قال أما إن كان الهجر لله فليس من ذلك في شيء، أي ليس من هذا المقام، بل هو قربا إذا قصد به التقرب إلى الله، لا عن هوى نفس ولا عن حضور نفس، ثم يجعلها من أجل الدين، يكون بينه وبين الإنسان أمور من أمور الدنيا فيترك السلام عليه هوى، ولا يجوز حضور نفسه، فهذا لا يجوز. لكن إن كان لأجل الدين وعلم أن فيه مصلحة زجر لهذا عن معصية هو قائم عليها أو عن بدعة أو حتى ينتهي عما هو فيه. فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سلف الأمة. قال ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ سؤال عجيب. ها ها ايش معناها؟ يعني يستعين بالله. قال ولماذا لا تذكرها بداية الصلاة؟ لا نحن نذكرها، لكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها سرا. لنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.